هنا إن الإجماع في الفقه حظي بولاية العلماء جمعا وتدوينا، سواء في كتب الفقه أو في مؤلفات مستقلة. قل أن تقرأ مثلا في باب إلا ويذكر إنما يمر بمسائل مجمع عليها، يذكر مسائل مجمع عليها ويقول بإجماع العلماء أجمعت الأمة على كذا، أجمعت الأمة على وجوب الزكاة، أجمعت الأمة على تحريم الربا، أجمعت الأمة على تحريم الزنا، أجمعت الأمة على تحريم الخمر، أجمعت الأمة على أرضية الحج مرة في العمر. يذكرون الإجماعات في المسائل، بل زيادة على هذا أنهم يفردون الكتب لفرض ما ذكر من مسائل الإجماع. وقد ذكر المحامي الإسرائيلي أن المسائل المجمع عليها تبلغ 20,000 مسألة، وهي في الحقيقة أكثر من هذا. ولا شك أن الإجماع مزايا هذه الأمة، هو سبب اتفاقها في كثير من أمورها بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. الآن لاحظوا المسلمون هل يختلفون في اتجاه القبلة؟ هل يختلفون في عدد الصلوات؟ هل يختلفون في عدد الركعات؟ هل يختلفون في هيئة الصلاة جملة؟ القيام ثم رفع ثم السجود ثم الجلسة ثم الصيام؟ هل يختلفون في هذه الجهة؟ ولذلك تجد بعضهم يصلي خلفهم علما بأنهم على منهج. ما الذي جمع بينهم؟ إجماع الأمة على هذه المسائل قطع دابر الخلاف وجعل هناك رابطة تربط بين المسلمين في الأصول والجمل العظيمة. ولذلك يعني صار هذا الإجماع أسمى بالأمة فضلا من الله ورحمة عن الوقوع في حمأة الخلاف اللطيف والتفرق المشين الذي يفتت جهود الأمة ويجعل الأمة ويجعل الدين من الهدف. فنحن برحمة الله ما اختلفنا لا في الزكاة ولا في الصوم ولا في الصلاة ولا في الحج ولا في الأوقاف ولا في الدنيا، ولا اختلفنا أيضا في تحريم الربا أو تحريم الخمر أو تحريم الدين تحريم الحج. أشياء كثيرة جدا هذه كلها مجمعة. تجد الخلاف بين المسلمين دائما في قضايا أولى، وفي قضايا يعني تحتمل وجهة النظر المختلفة، وليس في قضايا يعني إما يمين أو يسار. الغالب أن هذه القضايا المهمة تنعكس. لو تنظر لاختلاف النصارى في اليمين في أي شيء يا أخوان، هل له واحد ولا ثلاثة؟ مصيبة يعني. هل المسلمون اختلفوا بين اختلافهم؟ أبدا. اختلفوا مثلا أو وقع بينهم خلاف، أي كان هذا الوقع الخلاف وقع ليس بين السلف وبين الخلف، يعني هل الصفات المذكورة في القرآن لله سبحانه وتعالى نحملها على ظاهرها ولا نحملها على على غير ظاهرها فنؤولها قصدا للتنزيه؟ يعني الذين قالوا بالتأويل ما قالوا به والعياذ بالله عدوانا على الله، وإنما قالوا به قصدا للتنزيه مبالغة في تعظيم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور. هذا هو مرادهم، لكنهم أخطأوا الطريق. أخطأوا الطريق. لاحظ يعني المسلمون يكون على هذه الأمة صلى الله عليه وسلم عندهم عيسى هل هو نبي أو إله؟ عندنا ما يختلف المسلمون أبدا، إلا إنسان والعياذ بالله متزندق متستر في الإسلام يريد أن يلبس على الناس دينه، وهذا لا يشك علماء المسلمين علماء المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد لله وهو مرجم من القبل. هذه ما يشوفها بينما لو تذهب مثلا إلى النصارى تذهب إلى اليهود تذهب إلى الأديان والبلاد الأخرى تجد اختلافهم في أصول الفقه. يعني الخلاف الذي بين الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وبين الظاهرية وغيرهم كل خلاف متفقون على الجمل والأصول العظيمة، متفقون على أن الربا محرم، لكن هل الربا هو في الأصناف الستة فقط أو يتعدى إلى غيره؟ هو من يقرب حتى أصناف حكم يقوم باهي أو يتحدى إلى غيره حكم يقوم جمع من هذا. يعني ما في خلاف أصلا، ما في خلاف أن يعني العون معروف أنه يعمل واجب، لكن في تلك القضية العينية التي حصل فيها أو تسمى فيها أو تسلم، هل يجب الأمر على ذلك يتسلم ويقل هنا يختلف. لكن الأمر المعروف نعمل الجهاد يأخذ هذه الأمور واضحة للمسلمين، ليست اختلاف غير من الأخرى يكون فيها. تجد هذه الفرقة اليعقوبية وهذه المنصورية هذه تكون أقوال لا كأن هذه الأقوال مخالفة للشعب الذي يدعوها. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، فرقة تقول الله هو المسيح، ثانية تقول الله ثالث، ومنهم من يقول بالتوحيد جماعات النصارى تقول بالتوحيد أخر، لكن يريدون هذه أليات وليست دين واحد. أما الذي يحكم في المسلمين هو اختلاف في وسط خلق الله، وجود رابطة، وجود مسائل كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى مجمع عليه. ولسنا نقول كما يقول بعض الناس مسائل الإجماع قليلة، بل مسائل الإجماع بفضل الله كثيرة فيه. والآن أعطيكم مثال، الآن الفجر يكون الوقت في يعني خروج الفجر أو تغيير الفجر أو تغيير الفجر من المشرق، من المشرق هذا مجمع، والأذان في ذلك الوقت مجمع، وصلاة الفجر ركعتين مجمع، وأنهما جهريتان مجمع، وأن تبدأ بتكبيرة الإحرام مجمع، وأن فيها ركوعا وسجودا وسجدتين ثم ركعتان أخرى، وأنها ركعتان مجمع، وأن ذهب الناس إلى لصلاة الجماعة أنه إما سنة مؤكدة وإلا واجب، ما أحد يقول أنه مكروه ولا محرم ولا مباح أبدا، ولا هذا مجمع عليه. كل سنة من الجماعات قبل الناس، وأن ما بعد صلاة الفجر وقت غير لا يصلى فيه الناس، اختلفوا عن هذه الناس المطلقة كل الناس المقيمة خلاف، لكن وقت الفجر وأن وقت الفجر ينصف طلوع الشمس وأن ما بين طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر وقت له مجمع عليه. يعني واحد من الله، ولذلك دائرة الخلاف بيننا دائما تحتاج إلى الاجتهادية التي تنازعها أدلة بعض العلماء يقول شيء، لكن نحن يعني بحمد الله لا نتحدث عن مسائل الإجماع ليس لقلة الرفض. هنا حتى قال ابو حامد الصغير بمعنى مسائل الاجماع بلغت 60,000، واتقوا الله اعلم اكثر من ذلك، واتقوا الله اعلم اكثر من ذلك. نعم. طبعا هذه ايش في كتب الاحكام، كتب الاحكام. اما في التفسير فلم يعنى به، ولعل الحكمه في ذلك ان كثيرا من التفسير انما هو من باب اختلاف التنوع، يغلب عن التفسير خلاف التنوع، ولذلك لم يعنى العلماء رحمه الله تعالى بجمع المسائل المجمع عليها، لم يعنى العلماء بجمع المسائل المجمع عليها في التفسير، علما بأنهم قد نصوا على جملة من الآيات، نصوا على جملة من الآيات، وأن قد أجمعوا فيها على تفسيرها بالقول المهم، وسيأتي ذكر يعني سبب هذا هذا الأمر. طيب، ثم عرف الإجماع فقال الإجماع في عرف المسلمين اتفاق مجتهدي هذه الأمور. اتفاق طبعا يخرج منها الاختلاف سواء كان المخالف واحدا أو أكثر، فإن من المفسرين بل ومن العلماء أن يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تصلح في الإجماع، فلو قلنا جميعا بقول واحد أجمع العلماء أو أجمع العلماء ولا يعتبر بفضل الله، ومنهم ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري دائما في كتاب الإيمان كان قل يخلو يعني صفحتين ثلاث أربع من ذكر الخوف كان يعني، لكن إجماعاته بهذه الصورة يقول وأجمع أهل الحجة من المفسرين على كلام وخالف في ذلك فلان وفلان. فلا تظن أن إجماعاته هي الإجماعات البشرية التي يلزم فيها الاتفاق التام، فلا يوجد مخالف، فلا يوجد مخالف ممن يرتد مخالفة. طيب قال ومجتهدي هذه الأمة خرج منهم غير مجتهد من العوام ها أو يعني الأصحاب المثقفين أو أصحاب ليش علماء يخالف؟ هذا ما يعتمد فيه ولا يعتمد من السنة حتى ينظر إلى قوله إنما ينظر إلى أقواله. الذين يخرجون علينا الآن بآراء وأقوال مخالفة لما أطلق عليه العلماء والإسلام لا يعتمد في أقوالهم ولا ينظر إلى آرائهم، حتى أولئك الذين يحاولون تفسير القرآن لبعض مثلا في الزمان الحديث والفرعان ويشدون بذلك عما فسر عليه كتاب الله سبحانه وتعالى ويأتون بأشياء غريبة مثل اللي يقول جزلة أو زلزالة أو أخذ أو قالة أو خالصة ربانة يومئذ يحدث أخبار لأن ربك أو هذا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا وقت ولادة. هذا حكاية تلميذ أن استطلاع وتصورهم في التحذيرات نرجع لكم يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا وقت. هذا في يوم القيامة أسئلة الدنيا والأحوال هذا مسخرة للنبي الأمثال، لكن من يتكلم إلا أنبياء هؤلاء عندهم أقلام سيئة ودعتهم بعد من السقف وأخذوا يعني ينحتون الناس جبالة الأذهان وخالف أذكارهم ها من دون قيد ونظام. ولو كان ثم عمر لأدبهم كما أدب صديقه هنا، وإنهم والله لا يستعملون الأدب لأن الكلام في كتاب الله ليس كلام مباح يمكن أي إنسان أن يقوم به، بل هو شيء له اعتباره. كبار علماء المسلمين كانوا يتورعون هذا الكلام التفسير، فإذا المسيب لا يدخل كانوا يسألونه في الأحكام فيتكلم، فإذا سألوه في التفسير كأن لم يسمع كأن لم يسمع ولا يتحدث التفسير إلا مرة. الأصل الإمام من أئمة اللغة الكبار لا يتكلم، فإذا سئل عن اللغة فهو البحر الحجر، فإذا قيل له ما تقول في قولة تعالى كذا لا أقول فيه تعالى القرآن لا أقول فيه. العلماء فطاح يقدم مجتهدون في لكنهم كانوا أورع لله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يقرأ الواحد منهم كتابا أو يتقطع جريدة وينقل منها ها ثم يضيف إليها ما وسوس إليه الشيطان مجتهدي هذه الأمة. خرج بهم أيضا من خارج هذه الأمة من الأخرى. قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم خرج به ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عبرة لا عبرة بالإجماع بالإجماع، يعني أجمع العلماء على أنه لا يعتد بالإجماع في عهد النبي. ليه؟ لأن الإجماع يا إخواني وسيلة إلى معرفة الحق ها؟ ولا ينبغي أن يعرف الحق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق خلاص ما أحد يفوت على قول. يعني لو أجمع الصحابة كلهم على قول وجاءت كليمة من النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة لقولهم لا اعتدال لقول واحد، العبرة كلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرع خرج بذلك إجماعه على غير ها أو على حكم غير شرع، على حكم لغوي أو حكم عادي أو حكم علمي، هذا كله لا يعتمد إيش لا يعتمد يعني ما له حظ من العصمة، ما له حظ من العصمة ويقولون عن خطأ فيه، وأيضا ما هو الدليل أيضا استدلوا به، ما هو الدليل استدلوا به المستدل به إجماعهم على حكم شرعي، فهذا هو النبي في قول الله سبحانه وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. هل لو واحد يعني صار عندنا حكم عادي وأجمع العلماء الحكم عادي الأحكام العادية التي أنه أن الأشياء مثلا في الليلة الشادية غير المطيرة يخرج ظل أو مدى على الأسلام صلى الله عليه وسلم، يعني لو كان واحد هو صحيح هل يأثم خالفة حول أن ما يأثم إنه هذا حكم شرعي أين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره إليه. هل يستحق هذا الوعيد وهذه المخالفة؟ لا يستحق هذا الوعيد بهذه المخالفة. أين ومثله لو الإنسان أعرض الآية من القرآن على غير ما أعرضه فيها العلماء دون أن يخالفهم مثلا في أصل العلم، ها؟ إلى ما هم العلماء كلهم علماء نحن نقول ما بعد إلى زائدة يا طالب الخل فائدة ما بعد إلى زائد، ها؟ قال لا أنا أرى أن نعرضها مثلا شرطية مثلا بداودة قبل خرط، ما نقول خرط الإسلام وخالف المسلمين وخالف المسلمين. قال في عصر من عصور، هذه طبعا مكتوبة هكذا هنا، يعني لا بد أن يكون الإجماع مقيدا لنا يكون في عصر، يعني لو اشترطنا أن الإجماع لازم يستمر حتى آخر الزمان ما حصل. قبل ما تقول هما أجمع العلماء أقول أصلا يا الذي يقول العالم مخالف، فنقول في عصر يعني إذا حكي الإجماع مخالف فرض ذلك العصر فقد صدقت، بل الصحيح أنه لا يشترط انفراد العصر، لا يشترط انفراد العصر، بل متى علم أن العلماء أجمعوا فإجماعهم والعصمة مؤكدة لهم في حال إجماع، لا يمكن أن يستمعوا على ضلالة، ورد الحديث لا تستمع أمتي على ضلالة، ورد الحديث لا تستمع أمتي على اختلاف أيام الحديث الطويل. أي نعم، فإلا في الإجماع السكوت، الإجماع السكوت نعم يشترط فيه أن يقرر العصر، لأن ما نستطيع نجزي بأن العلماء سمعوا ذلك القول من العالم كلهم وأقروه حتى يقرر العصر، يعني فلو قال الحسن البصري قولا وفشل الناس في القول وسارت فيه الرسل وما سمعنا أحد من التابعين من طبقة الحسن رد على الحسن إلى أن نفع، ها؟ فماذا نقول؟ هذا إجماع ولا غير إجماع؟ لكن والله مات الحسن بعد سنتين من قوله، زملائه سمعوا بهذا القول بعد 10 سنين أنكروا القول، هذا ما نقول له يعتبر إجماع، حكم أنه والله السنتين اللي عاش فيها الحسن البصري ها بعد أن قال ذلك القول ما أحد أنكر عليه هذا القول يعتبر إجماع. ولذلك صحيح اشتراط انفراد العصر إجماع السكوت، وأما الإجماع الصريح الإجماع الصريح هذا لا قال والمراد به هنا والمراد به هنا إجماع المفسرين ممن يعتبر في التفسير قولهم على معنى من الآن في تفسير آية من كتاب الله، والإجماع حجة هنا وهو الأصل الثالث من أصول الشريعة، طبعا أصول متفق عليها بين العلماء 3-4 كان مجمع عليه وهما اللذان ترد إليهما سائر الرسل، يعني الإجماع إنما هو على الكتاب، لأن يعني نشترط يا إخواني الإجماع لا بد يكون له دليل، العلماء ما يجمعون على دليل أبدا، ولا بد أن يكون الإجماع ها له مستند كما يقول. قد يقول قائل ايش الفائده ان شاء الله مستند ولا لا يعني. ما الفائده اذا كان مستند من القران ولا من السنه؟ اذا ما الفائده من الاسلام؟ ايوه اولا لقطع باب الخلاف في فهم الايه وفهم النص واضح، وثانيا لئلا يقال بدليل اخر يعني نقول ان كذا محرم بالاجماع. وش دليل الاجماع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا. ما يجينا واحد عقب مثلا 20 100 200 سنه قال لا مو محرم عندي دليل ثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. كلها اجمع العلماء خلاص عندهم دليل، ولما اجمعوا كانوا يعرفون الدليل هذا من الكون، لكنهم اجمعوا على هذا الدليل لعلم بانه ناسخ او لانه هو الصحيح وهو الضعيف. فالعلماء لا يمكن ان يجمعوا الا على مستند، ولذلك كل الاصول اللي تقول بعد الكتاب والسنه فروع عن الكتاب والسنه نعم. فالاجماع لا بد ان يكون على اصل، اجماع على كتاب الاصول. وكذلك القياس، القياس كيف يكون يا اخوان؟ نقيس مسألة لم يرد فيها النص على مسألة ورد فيها، هذا هو القياس. فهو فرع، ها؟ فهو فرع، اي نعم، عن شيء او فرع على شيء. هذان الدليلان الاجماع والقياس ايضا الصحيح الاعتداد بهم واعتبارهما، ولم يخالف ذلك الا شيء فزداد. اما الاجماع فاقل، واما القياس فاكثر، يعني الذين خالفوا اكثر من اللي خالفوا، لكن الصحيح ثابت المعتبر عند علماء الامه وجمهورها سلفا وخلفا الاعتداد بهما والقياس والقول بهما خلافا لمن خالف فيهما. فهذه الادله الاربعه هي أصول الأدلة التي نرجع إليها ونتحاكم إليها فيما نختلف الكتاب والسنة في الإجماع والإجماع والقياس باتفاق العلماء إلا من شذ لا قوله في وسائر الأدلة راجعة إلى هذه الأدلة. إما أن تكون لا اعتبار بها كالذي يقول مثلا في الاستحسان وغيرها، واما ان تكون راجعه الى شيء من هذه الادله. اي نعم. قال وهو الاصل الثالث من اصول السجع واعتبار فائده جمع ما اجمع عليه المفسرون الاهميه فيما يكون. اولا حمل كلام الله تعالى على لون من اصح الوان التفسير واقواها في اللغه، لا شك. لما تقول اجمع العلماء على تفسير هذه الايه ما عندك طريق اخر انك تبحث عنه. معي اي نعم. والثاني ان تعرف اجماع اجماعات المفسرين فلا يسرع على مناقضته. اذا عرفنا ان هذه مسألة مجمع عليها ما يجوز لاحد ان يخالفها، اي نعم، ولا يجوز لاحد ان يبتكر قولا من عند نفسه وان دعمه بالادلة وهذه مجمع عليها، فلا يجوز لاحد ان يناقضها او يخالفها. وايضا يا اخواني ثالثا الرد على المبتدع. حقيقة الإجماع في التفسير من أعظم وسائل الرد على الذين يبتدعون في دين الله أو في كتاب الله أقوالا أقوالا انتصار عن سلف. فنحن نقول لهم أنتم خالفتم الإجماع وخرقتموه وتنكرتم لسلف الأمة وأئمته، وهو من أقوى المسائل رد بين البدع في كتاب الله سبحانه وتعالى وتفسيره على الأهواء. فالذي مثلا يقول إلى ربها ناظر إلى بمعنى نعم، يقول لو أنت خالفت الإجماع لم يفهم أحد سلف من السرعه يكفي بسقوط هذا التفسير أنه مخالف. وهذا من أكثر من يستعمل ابن جرير الطبري. اقرأ في تفسيره يقول لك وكفى بقول ها فزولا أو خطأ مخالفته لإجماع الحجة من أصحاب رسول الله أو كثير ما يكون يقول قال آخرون كذا، ثم يقول والصواب في القول في ذلك قول من قال كذا بإجماع من ذكرنا من أئمة الإسلام أو من علماء الصحابة الكرام على القول بذلك، وكفى بقول خطأ أن يكون مخالف لأقوال الأئمة. إذن يكون من فوائد الإجماع الرد، ها؟ أي نعم، الرد على المبتدع. ومن الأمثلة على ذلك قول من قال من المفسرين أو من الصوفية، واسمحوا لي أن أقول زنادقة الصوفية، في قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا اليقين ها هو مرحلة من بلغها سقطت عنه التكلف، من بلغها يعني اعبد ربك حتى تصل إلى هذه المرحلة. طيب يقول لهم ذلك ابن القيم تستغرب، يقول اليقين هنا الموت بالإجماع. ليش يقول الموت بالإجماع؟ إيه يرد عليه، ما أحد قال من السلف إن اليقين مرحلة معينة أبدا. من أين جئتم بهذه البدعة؟ بدعة غليظة، هذه بدعة مكفرة. من ذا الذي يقول إن العبادة تسقط عن المكلف في وقت من الأوقات وهو في عقل؟ أبدا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين من الموت. ولا أحد يقول ها بقول غيره. والدليل على ذلك من القرآن ومن أما القرآن ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نقوم مسكين، كنا نخوض الخائضين أو كنا نكذب بيوم الدين حتى كان اليقين. ايش اليقين؟ طيب، وفي حديث حديث عثمان المظعون لما مات فقالت له زوجه يعني ابشر بالجنة وكما قال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن هو فقد أتاه اليقين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يشهد لأحد من أهل الجنة منه، ثم قال أن هو فقد أتاه اليقين، اليقين أتاه خطأ. أما من راح الجنة ومن راح النار فلا. فهذا حديث صحيح أيضا في بيان اليقين بمعنى بمعنى. تفضل يا أخي. عطية وغيره. ليش عطية قلنا؟ ها؟ ها؟ وابن عطية. إلا في عطية. هذه ابن. كابن جرير وابن هذه معطوفة. طيب عطية. إيه مضاف مضاف إليه. ها؟ مجرور وعلامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. ليش ممنوع من الصرف؟ ليش؟ العالمية والتانية العالمية والتانية. طيب وشجرة ممنوع من الصرف ولا لا؟ كيف المتعاطين؟ يعني طيب وغيرها. نعم استنبط
استنبط عن إجماع من أقوالهم إذا لم يكن بينهم اختلاف في الآية.
أحسن. يقول كيف نصل إلى إجماع المسلمين؟ هناك وسيلة ثانية نصل إلى إجماع المسلمين. الوسيلة الأولى أن تجد أحد المسلمين نص على الإجماع، فهنا يكون دورك هو إيش؟ التأكد ألا يوجد مخالف وأن هذا الإجماع المذكور إجماعه صحيح. لأن أحيانا يذكر مفسر الإجماع ثم يتبين لك أنه غاب عنه قول من أقوال المفسرين لم يصل إليه، فحكى الإجماع بناء على ما ظنه وتوهمه. والوسيلة الثانية أن تستقرئ أنت بنفسك أقوال المفسرين وتبحث في كتب التفسير هل خالف أحد في تفسير هذه الآية حتى تصل إلى الإجماع، حتى تصل إلى الإجماع. لكن هذا الطريق ها ظني، يعني ما يصل الإنسان فيه إلى إجماع قطعي، يصل إلى إجماع ظني. هنا لأن الإجماع كما يقول العلماء ينقسم إلى قسمين، إجماع قطعي كالإجماع على المعلوم الديني بالضرورة، مثل إجماع على تحريم الربا وتحريم الزنا، فرضية الصلاة الخمس، فرضية الزكاة، فرضية الصوم، ها الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، ها هذه الأشياء مجمع عليها إجماعا قطعيا ما يخالف فيه أحد، ولو خالف فيه أحد لقد احنا في إيش؟ النوع الثاني الإجماع أفضل، وهو الذي تستقرأ فيه أقوال المفسرين أو أقوال العلماء، فيعرف بعد الاستقراء أنه لا مخالف. فهذا إجماع ظني، بمعنى أنه ليس له رتبة الإجماع القطعي. يعني لو جاء أحد وخالفه بحجة عنده، قال أنه خالف هذا التفسير لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذب، أو فيه آية أخرى تفسر هذه الآية وهي قول الله تعالى الحمد لله، هل من حقنا أن نؤثم هذا المفسر إذا كان مجتهد للأمة؟ لا نؤثم، ولا نقول له أنت الآن خالفت الإجماع وفعلت، لأنه الإجماع اللي عندنا ظني. نعم، مثل حديث الأحد، يعني لن يكون أولى من حديث الأحد بظني. حديث أحد لو احتج به واحد الأئمة وأنا عندي حديث أحد آخر، هو من حقي أن يخالفه. كذلك لو كان عنده هو إجماع ظني وعندي أنا حديث أحد، أن يخالفه، لأن الإجماع الظني ليس بأقوى من حديث أحد. وبهذا يا إخواني يعرف غلط من احتج بإجماعات مخالفة لأدلة بحجة أنه ما رأى أحد من العلماء خلف. وهذه أعلم فيها كثير شيخ الإسلام تيمية، قال فإنهم يأتون وينظرون في أقوال من سبقهم من العلماء ثم لا يجدون أحدا خالف في ذلك القول الذي دعوا، علم بأنهم مخالف السنة، مخالف السنة الصريحة، فيحكون الإجماع ويشنعون على مخالفة وليس في المسألة في إجماع. كيف يكون الإجماع مع مخالفة النص؟ والإجماع هذا ليس قطعيا، إجماع ظني. أي نعم، وهذه بسط القول فيها شيخ الإسلام تيمية بما لا مثيل عليه. طيب، نهى غيره، صح،
لأن معنى العزيز غير معنى الحكيم، ومعنى الحكيم غير معنى الغفور، ففي دلالتها على ذات الله اتفاق. بالمثال يكون الاتفاق على المعنى العام، ثم تختلف العبارات بسبب ذكر أمثلتها، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال ابن عطية اختلف الناس في المحروم اختلافا واحد، وإنما عبر علماء السلف في ذات العبارات على جهة
المثلات
فجعلها المتأخرون أقوالا، ثم ذكر جملة منها. والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له للفاظ المتقاربة يكون المعنى مجمعا عليه، ولكن يختلف التعبير عن
ذلك المذكور
على ذلك المذكور. والمفسرون الذين
يقول هنا بين اختلاف التنوع والإجماع، يعني أراد أن يبين أنه إذا اختلف المفسرون اختلاف تنوع فإن هذا لا يقدح به في الإجماع. ولهذا السبب كما قلت لكم سابقا أنه عدم عناية المفسرين بجمع الإجماعات أو العلماء بجمع الإجماعات في التفسير، لأن غالب التفسير من باب اختلاف التنوع ليس من باب اختلاف التنوع. ولذلك يعني تعتبر أقوال العلماء المختلفة في تفسير الآية متقاربة في الدلالة على المراد، متقاربة في الدلالة على المراد. فقال هنا الإجماع في التفسير قد يكون إجماعا على اللفظ أو إجماعا على المعنى، وفي الأول تتفق عبارات المفسرين على اللفظ. إذا اتفقت أحيانا تتفق عبارات المفسرين على اللفظ نفسه، أي نعم، مثل قول الله عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءوا. الذكر هنا قالوا القرآن، كلهم يقول القرآن لفظ واحد، لا غير لفظ واحد ومعناه أيضا واحد. هذا لا إشكال فيه. نعم. ومثله إذ تحسونهم بإذن. تحسونهم كلهم يقولون تقتلونه. الحس هو القتل. يعني ما يفسرون بغير القتل. نعم. لا يفسرون بغير القتل. كما ذكر ذلك من جرير الطبري رحمه الله قال وبمثل الذي كنا كذلك قال أهل التأويل. نعم. وما ذكر عنهم غير معنى القتل. كذا الحس القتل أو تحسونه تحسونه. اتفقوا فيه حتى علموا. نعم. يعني ما قالوا مثلا الحس هو الذبح أو الحس هو الإيذاء أو الحس هو المبالغة والنكاية في الاستئصال أو لا. الحس هو القتل. هذا إجماع على اللفظ وعلى المعنى. قال أما في الثاني اللي هو الإجماع ليش على المعنى. نعم. الأول لفظ هذا ما في إشكال. الثاني قال إجماع على المعنى. فقد يكون المعنى واحدا أو أكثر. قد يكون المعنى واحدا أو أكثر. فإن كان المعنى واحدا فقد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا المعنى، ويكون هذا النوع الأول والثاني والرابع من تقسيمات شيخ الإسلام تيمية السابق ذكرها. وفي هذا يكون الاتفاق على المعنى وإن اختلفت عبارات المفسرين فيه. يعني المعنى واحد لكن عبارات المفسرين تختلف في الدلالة عليه. تختلف في الدلالة عليه. مثل الصراط المستقيم، يعني منهم من قال الصراط المستقيم القرآن، ومن قال الصراط المستقيم السنة، ومن قال الصراط المستقيم طريق الجنة، الإسلام، إلى آخره. كل هذه المقصود بها إيش؟ شيء واحد، يعني من اختلافات عبارات. قال فالمقصود بها جميعا اتباع الدين، ولكن العبارات اختلفت بين هذا المعنى نظرا لأن كل مفسر نظر إلى شيء في الصراط غير الشيء الذي نظر إليه الآخر فعبر به عنه. قال ومما يوضح هذا الأمر قولك مثلا العزيز من هو؟ الله. والحكيم الله، والرحيم الله، والقدوس الله، والسلام الله. كلها فسرتها بأنها فسرتها بأنها الله باعتبار أيش؟ باعتبار النظر إلى الذات. كلها تدل على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى. لكن باعتبار اختلاف معانيها فهي كل واحد منها له معنى مستقل لا يدل عليه الآخر أو لا يغني عنه فيه الآخر، فهي مترادفة من وجه متباينة من وجهنا، مترادفة من وجه في دلالتها على ذات واحدة وهي ذات الله سبحانه وتعالى، متباينة من وجه في أن كل واحد منها له معنى يختص به. نعم. قال وفي التفسير بالمثال يكون الاتفاق على المعنى العام ثم تختلف العبارات بسبب ذكر أمثلة لهذا العام. أحيانا كما ذكرنا في أسباب في اختلاف التنوع أو أنواع اختلاف التنوع أن المفسرين أحيانا يذكرون أنواع أجزاء أو أمثلة من الاسم العام، أمثلة من الاسم العام مثل النعيم. النعيم هو الماء البارد، النعيم هو الصحة، النعيم هو الأب، النعيم هو رغد الأجهزة، النعيم هو إدراكها، الإدراك في حواس السمع والبصر، كله من هذه أفراد ولا لا؟ أي نعم. فقال في التفسير المثال يكون الاتفاق على المعنى العام، المعنى العام متفق عليه بينه، لكن كل واحد منهم يذكر مثالا لذلك المعنى العام. ثم ذكر اختلاف الناس في تفسير المحفوظ. ذكر قال ابن عطية يقول اختلاف الناس المحفوظ اختلافا هو عندي تخليط من المتأخرين، إذ المعنى واحد، وإنما عبر علماء السلف في ذلك العبارات على جهة المثلات، يعني جهة الأمثال، فجعلها المتأخرون أقوالا. ثم ذكر جملة من أقوالهم ثم قال والمعنى الجامع لهذه الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصحابه. حرمان أصحابه هذا هو المحفوظ. طيب في تفسير المعنى بالألفاظ المتقاربة يكون المعنى مجمعا عليه لكن يختلف التعبير عنه، مثل تفسير الإمسال في قوله تعالى أن تمسل نفس بما كسب، قيل تحبس، قيل تغتال، قيل تسلم. هنا المؤلف لاحظوا معي يا إخواني في قال أما الثاني فقد يكون المعنى واحدا أو أكثر، صح ولا لا؟ فإن كان المعنى واحدا قد تختلف عبارات المفسرين في بيان هذا المعنى، ويكون هذا في أي نوع؟
النوع الأول سمات شهر الإسلام، والنوع إيش الثاني، والنوع الرابع. طيب ذكر النوع الأول عليه مثال الصراط المستقيم، والنوع الثاني ها المحروم، والنوع الرابع أن تبسل، مضبوط. بقي إيش النوع الثالث؟ تذكرون وش النوع الثالث؟ أي نعم للمشترك، أي نعم للمشترك اللفظي أو المتواطئ، إما لأنه متواطئ أو مشترك لفظي، أن يكون اللفظ تميل الأمرين، إما لأنه مشترك أو متواطئ. تذكرون هذا؟ أي نعم. قالوا أما النوع الثالث وهو المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الآية له، فقد يذكرون يعني أي المفسرون يذكرون كل ما تحتمله الآية، وقد يذكرون أحد ما تحتمله الآية، وفي كل يكون إجماعهم على ذلك المذكور. والمفسرون الذين يحكمون الإجماع لا ينصون على مثل هذا الاختلاف في الإجماع، بل يذكرون الإجماع الصريح في اللفظ القرآني كما سيأتي من أمثلة الإجماع. إذن يقول لنا أنه في المشترك أو في اللفظ الذي يدل على أكثر معنى أحيانا يذكرون هذه المعاني كلها، يذكرون هذه المعاني كلها، فلا يكون هناك طبعا اتفاق، فلا يكون هناك اتفاق على تفسير الآية في لفظ معين. يعني ما نقول والله أجمع العلماء على أن المراد بقسورة هو الأسد، أو المراد بالقسورة هو الرامي، أو المراد بالقسورة هو النبي، لا ما يقال هذا. أي نعم، لكن المعنى متفق عليه بينه، يعني فرت من قسورة، فرت من شيء يريدها بسوء ولا لا، إما أن يكون عبد الرامي ولا يكون إيش. أي نعم، والليل إذا عسعس قسم بالليل، إما في حالة إقباله وإلا في حالة إدباره، يعني ما فيها هنا أو في الحالتين سوية، واضح هذا؟ هنا فقال إنه المحتمل لأكثر من أمر مع صحة احتمال الآية له، فقد يذكرون كل ما تحتمل الآية، فيكون إجماعهم على كل هذا المذكر على أصل المعنى، يكون إجماعهم على أصل المعنى، وقد يذكرون أحد المحتملات فيكون إجماع على ذلك الذي ذكروه. طيب ثم قال مسألة، احنا ودنا ننتهي من الإجماع الآن عشان ما نأخذ الدرس. اي نعم،
اذا كانت الآية تحتمل أكثر من معنى واجمع السلف على بعض هذه المعاني لو احتملت،
نعم أين؟ يقول إنه إذا كان هناك احتمال صحيح للآية وما ذكر عن المفسرين السابقون، فهل يجوز لنا أن نفسر الآية به؟ نقول نعم، إذا كان احتمال صحيح، ها احتمال صحيح هو من الفهم الذي يفهمه المجتهد في الآية، ولا يكون مناقض، أهم شيء لا يكون مناقض لأقوال من سلف. إذا جاء وقال والله لا الآية ليست كما فهم السلف، الآية معناها كذا، وجاء بشيء جديد يناقض أقوالهم، نقول لا، أنت الآن خرجت عن أقوالهم وخرقت إجماعهم. أما إذا كان لا يتعرض لإجماعهم بسوء، وإنما هو زيادة فهم على ما ذكروا، زيادة فهم على ما ذكروا، فهنا لا بأس به. بل حكى الأسنوي من علماء الشافعية في كتاب الأصول في كتابه منتهى السول، إلى حكى الإجماع على أن للمجتهد أن يأتي بأقوال يعني تتضح له من الآية لم يقل بها السلف، لكن شريطة ألا يكون ذلك مخالف ومناقض لأقواله. هذا المقصود. ما تستغرب أنه والله يجي مثلا مفسر من المفسرين المعاصرين ومن العلماء البارزين فيأتي بفهم الآية ها لا يناقض إجماع كلام السلف ولا يخالفه، معين لا، لكن يضيف إليه معنى جديد ويبين قضية مثلا ما يعني ذكر السلف في كلامه حتى يعود عليه بالنقض أو يعود على كلامه بالإبطال. طيب ثم قال تنبيها
يحكي بعض المفسرين إجماع في
لفظ
من الآية لا يتوقع فيها خلاف،
لا هذه الحقيقة أنا أخالف يعني يقول يحكي نعم بعض المفسرين إجماعا في لفظ الآية لا يتوقع في خلاف وذلك لشدة ظهور المعنى لا يتوقع فيه خلاف لشدة ظهور المعنى لكن لماذا يحكم فيه خلاف لماذا يحكم فيه الإجماع الحكمة إما أن تكون الحكمة رد على مخالف أو رد على مبتدع وإما أن تكون الحكمة تحرير محل النزاع مثلا خذ النبي أما أتينا موسى في الكتابة إيش والفرقان لعلكم تحتمون ولا لا ثم أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم قال الشنقيطي الكتاب هو التوراة بالإجماع ليش قال التوراة بالإجماع لأن في خلاف إيش الفرقان اختلف فيه على يمكن 6 أقوال هل هو التوراة هل هو العصا هل هو اليد هل هو مدري إيش البحر إلى آخره أي نعم ثم أتينا موسى الكتاب والفرقان فحكى الإجماع في الكتاب يقول لك ترى هذا خارج دائرة الخلاف إنما اختلفوا في الفرقان أي نعم فهنا نقول يحكي بعض المفسرين الإجماع في الآن لا يتوقع وذلك لشدة ظهور المعنى نقول وهذا للحكمة قد تكون الحكمة رد على مبتدع ها قد تكون الحكمة تحرير محل النزاع قد تكون غيرها أيضا من الحكم التي تكون يعني ما يذكرونه في العادة إلا العلة يعني ما يذكرونه هكذا واضح يا إخواني أخيرا لاحظ يا أخ عبد الله يقول ويرفع إبراهيم القواعد من البيت البيت قال الكعبة بالإجماع ليش قال البيت الكعبة بالإجماع لأن البيت اسم مجمل يمكن أحد يأتي يفسره ويقول البيت بيت إبراهيم الذي بناه لنفسه يحتمل هذا لما يحتمل يحتمل نعم لأنه ما قال بيت الله في مكة وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت ربه في مكة مثلا لو قال كذا كان ما حد في مجال منه لكن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت فالبيت اسم مجمل مبهم ما فسر بشيء فيأتي المفسر ويوضح لئلا يفسر بشيء خير غير ذلك تفضل وهذه غير داخلة هذه أيضا يعني فائدة وهي أنه المفسرون يذكرون طبعا إجماعات فقهية لغوية تاريخية إجماعات في عدد الآية في أشياء أخرى لكن هذه الإجماعات يعني في التفسير ما تهمنا تهمنا إيش في مواضيعها اللي في التفسير هو الإجماع اللي يكون على معنى معنى الآية يعني أو مما يساعد ويعين على فهم الآية نعم يعني تنتبه أنه المفسر لا يكون ممن يقول بأن قول الأكثر إجماع فتحكي الإجماع أجمع العلماء على هذه المسألة لأن ابن جرير حكى الإجماع ابن جرير حكى الإجماع على مذهب أنه مخالفة الواحد والاثنين لا يعتد بها أين نقول هذا مخالف لما عليه جماهير الأصوليين بل الصحيح أن مخالفة الواحد والاثنين معتد بها ومناقضة الإجماع يعني ما يصح الإجماع إلا بإطباق سائر أو جايدي هذه الأمة على قول ما في حكم شرعي نعم ابن أبي حاتم هذا الآن البخل إجماعا هذا الآن إجماع على البخل لكن هل هي خاصة بالبخل فقط حتى ابن القيم نفسه رجح في بعض المواطن أنها وإن كان المقصود بها أو يدخل البخل فيها دخولا أوليا فإن هذا لا يلغي أن يكون مراد بالفحشاء إيش أيضا معنى العام هل الشيطان ما يأمرنا بالفحشاء اللي هي الزنا والسرقة وغيرها وكلها فحشاء ولا غير فحشاء الفاحشة هي ما تناهى قبح من الأفعال واضح لنا أي نعم لكن دخول البخل في هذا الأمر دخول يعتبر أولي لا إشكال فيه ما يجي واحد يقول لا ويأمركم بالفحشاء أي بالسرقة والزنا وغيرها لكن البخل لا لا مو مراد لا لا أصبر البخل إيش مجمع عليه واضح يا أخواني؟ حتى نفهم إيش الكلام السابق في المسألة اللي ذكره. هنا تفضل. الماء وردي.
الماء وردي يعني رجعة في قول الجميع.
هنا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني رجعة في آية أول آية من سورة الطلاق. نعم.
قال بها عن قوله تعالى أجد في الآزفة قال ابن عطية إباقة من يوم الحمد. خامسة في قوله تعالى وما جعلنا القلة التي كنت عليها قال الشنقيطي.
سبحانك اللهم وبحمدك.